السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عجيب الأمر أنه صلى الله عليه وسلم حينما أسري به أمره ربه بالصلاة من فوق 7 سماوات، فسمع وهو في الملأ الأعلى إجابة 50 صلاة على أمته في كل يوم وليلة. ومر صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، قال بما أمرك ربك؟ قالت 50 صلاة. وهنا استعاد موسى عليه السلام تجربته مع بني إسرائيل، القوم الذين كثر نكثهم وتراجعهم وتأخرهم وتلومهم على أنبيائهم، وكثر طلباتهم وادعاءاتهم وذات اليمين وذات الشمال. فقال له موسى: إني قد جربت الأمم قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. انظر لمعان التجربة حتى في ميدان النبوة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وانظر أيضا إلى النصيحة التي يتبادلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم رفاق طريق واحد ودرب صامد، ولذلك يتعاطون فيما بينهم النصح لأنفسهم ولأممهم. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه على استحياء فيسأله التخفيف، ثم يمر بموسى ويأمره مثل ذلك إلى أن ينتهي المطاف ب5 صلوات في كل يوم وليلة. ويكرر موسى نصحه: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد راجعت ربي حتى استحييت، لا مزيد على ما سأل. وهنا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هاتفا يقول له: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي، كلمات ربانية ذات دلالات عميقة. أولا قد أمضيت فريضتي، أي أن هذا هو القدر الذي أراده الله تعالى في نهاية المطاف لهذه الأمة، وإنما كانت البداية ب50 إشارة إلى أن هذا أصل التكليف، وجاء بعده التخفيف حتى يدرك الناس فضل الله تعالى عليهم وتخفيفه عنهم، وأن أصل الفريضة باق لهم من حيث الأجر والثواب، فالحسنة في هذه الأمة ب10 أمثالها والخمس عن 50، ولهذا قال هي 50 يعني في العدد، وهي 50 يعني في الأجر، ويزيد ربك ويضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قد أمضيت فريضتي التي هي الأصل 5 صلوات، ولهذا أجمع المسلمون من عصر النبوة إلى اليوم وإلى أن يرث الله أرضه ومن عليها من عوامهم وخواصهم وعلمائهم وغيرهم أن الصلوات 5 في كل يوم وليلة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كما أجمعوا على أعداد الصلوات أن الظهر والعصر والعشاء 4 في الحضر و2 في السفر، وأن المغرب 3 لا تقصر حضرا ولا سفرا، وأن الفجر 2 لا تقصر أيضا حضرا ولا سفرا. هذا مما وقع الإطباق، ولذلك يعتبر من العلم العام عند الكافة من المسلمين، لا يتميز به بلد عن بلد ولا عالم عن غيره، ولا عوام المسلمين أيضا يدركون ذلك كله تماما، فهو من العلم الذي تلقاه الناس جميعا وآمنوا به. نعم قد يقع من بعض المسلمين تفريط في الصلاة وتأخير لها، كما قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكن حتى أولئك المفرطون يؤمنون بأصل التكليف، ولهذا كان الإيمان بأصل التكليف في الصلوات من مقتضيات الإسلام، بمعنى أن من شك في وجود الصلاة فهو ليس من المسلمين، أو من شك في عددها أيضا إلا أن يكون جاهلا حديث عهد بإسلام أو ببادية أو بمعرفة، فهذا يعلم. أما لو جادل بعد المعرفة والعلم فهذا خارج دائرة الإسلام أن يشك في أصل وجوب الصلاة. أما أن يقصر في الصلاة فقد يؤخرها عن وقتها، هذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، بل قد يقع من بعض المسلمين أن يتركوا بعض الصلوات فتجد من المسلمين من يصلي مثلا وقتا ويترك وقتا، أو يصلي جمعة ويترك غيرها، أو يصلي في رمضان ويترك ما سوى ذلك، فهذا من كبائر الذنوب، ولا شك أنه من التقصير العظيم والإثم المبين، ويخشى على صاحبه أن يقطع آخر ما بينه وبين الله تعالى، لأن ربك سبحانه جعل هذه الصلاة رابطة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء بعد الإسراء ووصل إلى مستوى يسمع صريح الأقلام وسمع قول الله عز وجل، ووقع له من جراء ذلك من يعني مزيد المشاهدة والكشف والعيان، فإن الله تعالى عوض أمته عن ذلك بأن جعل الصلاة معراجا لأرواحهم. فإذا وقف العبد بين يدي ربه وركع وسجد، هذا العمل الذي لا يعمله لغير الله، ولذلك الصلاة لا تصلى لسوى الله سبحانه وتعالى، لا أحد يسجد أو يركع أو يستقبل إلا لله تبارك وتعالى. فهذا يقوي ويعزز الإيمان بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويجدد أنسجة القلب والروح والجسم، ويزيل الأران والغبار والتعب والعناء والشعثاء والوعثاء من هذه الحياة، يعطي الإنسان جرعة ودفعة إيمانية جديدة، حتى إنه يخرج من صلاته بروح جديدة غير التي دخل بها.
فضل يا باشمهندس، ميرورك عنده تشكيلة سجاد ممتازة وتصميمات وألوان تحفة، الأرضيات أهم حاجة في الديكور، عشان كده الاختيار كان سهل جدا.
اختيار ممتاز.
بالنسبة للسجاد،
إيه وإيش تقترحين؟ أنا فريش بيت لوحدي فهمي كلهم عن ميرينوس. تقترحين كل شيء تعطيني عنوان ميرينوس؟ سجاد ميرينوس نجم في كل بيت.
الصيانة الدورية السريعة لتوقف خلال 60 دقيقة.
نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا محمود مثل إياز الخادم والمخدوم السيد والمولى الملك والأمير والرئيس والعامة والدهماء والسوق على حد سواء محمود مثل إياس قام كلاهما لك في الوجود مصليا مستغفرا العبد والمولى على قدم الثرى العبد والمولى على قدم التقى سجدا لوجهك خاشعين على الثرى. هذا المعنى الراقي، الوحدانية، المساواة بين الخلق، أنهم أمام الله تعالى سواء، كلهم يستند منه، بل قد يكون ثمة إنسان كبير القدر عند الناس بجاهه أو سلطانه أو ماله أو شهرته، وهو صغير القدر عند الله لأنه يقصر في هذه الصلاة ولا يلتفت إليها ولا يتزود منها، وآخر قد يكون فقيرا أو ضعيفا أو معدما أو مريضا أو مغمورا أو مجهولا أو محتقرا عند الناس، ولكنه عظيم في ملكوت السماء لأنه يصدق الله تعالى في سجوده ودعائه واستغفاره وتوجهه إليه. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر قدر الصلاة في نفسك. إذن الإقرار بالصلاة واجب قطعي على جميع المسلمين ولا يصح الإسلام إلا به، وأداء الصلاة هو أحد أركان الإسلام ومبنيه العظام، بل لا يكاد يوجد وعيد على ترك شيء بعد التوحيد مثل ما وجد من الوعيد على ترك الصلاة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لاحظ. وأيضا في الحديث الآخر قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويا سبحان الله، ما أجمل هذا الدين كلما تأملته بوعي ويقظة، إنه الآن بسبب هذا التعليم القوي والإلحاح الرباني والنبوي الشديد على أمر الصلاة صارت للمسلم شخصيته وللمجتمعات المسلمة شخصيتها، فكل بلد تدخل فيه تعرف إسلاميته من خلال المساجد والمنابر والمنائر والحضور الواضح لهذه العبادة العظيمة، فهي معالم شاهقة في وجودها في ظهورها في إصرار الناس عليها، ولا تكاد تجد مسلم أبدا إلا وله صلة بالصلاة أو صلة بالمساجد،
مهما يكن، قد يكون مبتلى، قد يكون مدمنا، قد يكون ضائعا، قد يكون متورطا في شبكات فساد أو انحلال أو ما شاء الله تعالى، ولكن يظل ارتباطه بهذا الدين قائما من خلال أصل الإيمان الموجود في قلبه، ومن خلال المظاهر العملية التي أهمها الصلاة، فهي مظهر من مظاهر خلود وبقاء وشموخ هذا الدين ومقاومته لكل عوامل الهدم وعوامل التخريب وعوامل التغيير التي تجري على مجتمعات المسلمين. ولذلك كان علي أحمد باكر رحمه الله يذكر الأستانة كمثال، اسطنبول وآثارها الضخمة العظيمة التي ربما الكثير منا رآها ورأى فيها التشييد والهندسة والمعمار الإسلامي والبناء الذي هو أثر من آثار خلود هذا الدين وحضاريته. وكان بالآستانة من معان أثارت في حناياي الشجون، معان ليس تعدلها معان تفجر في الفؤاد هدى مبينة، تزيد الكافرين أسا وغيظا إذا نظروا، وترضي المؤمنين ومن ينظر مآذنها يجدها رماحا في صدور الكافرين. إذن هذا الإلحاح على أمر الصلاة واضح الأثر جدا على قوة شخصية المجتمعات المسلمة ومقاومتها للتغريب ومقاومتها للعولمة ومقاومتها لعوامل التغيير التي تنبأت من داخلها أو تصب عليها من خارجها. كتب لي يوم من الأيام أن أزور إخواننا المسلمين في إندونيسيا مثلا، فرأيت هذه المئات من الملايين في منطقة نائية في شرق آسيا، ورأيت أنه على رغم قلة التواصل مع الشرق الإسلامي وقلة التواصل مع العلماء والمعاهد والهيئات الإسلامية، إلا أنك تجد أن هذه الصلاة أبرز البقايا الباقية من معالم الدين التي تحفظ لهؤلاء دينهم وإيمانهم، حتى أنك تجد الفتاة المتبرجة وقد تكون جرسولة في مطعم أو نادلة أو عاملة أو ما شاء الله، ومع ذلك بمجرد ما ينادي المنادي تلبس عليها لباسها الساتر وتستقبل القبلة وتصلي، بل كثير منهن تذهب إلى المساجد، أو تجد كثيرا من الشباب الضائع في الشوارع ومع ذلك تجد المحافظة على الصلاة. فهذا يؤكد ويبرز أهمية هذه العبادة وضرورة التأكيد عليها. قد يسأل البعض عن حكم تارك الصلاة، وهذه قضية خلافية، وسوقنا قبل قليل عددا من الأحاديث التي تتكلم عن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد يصح أن يقال، وهذا هو الأقرب، أن المقصود الترك بالكلية، أما المسلم الذي يصلي ويترك ويقع عنده أحيانا نوع من الارتفاع في منسوب الإيمان فيعتاد المساجد ويصلي الجمعة أو يصلي في رمضان أو ينتعش يقينه ويندم على ما مضى، ولكن تأتيه نقصة جديدة فقد يترك أحيانا، فالصحيح أن هذا داخل في عباد المسلمين، وأن ما وقع فيه من التفريط في الصلاة يعتبر معصية ويعتبر كبيرة ويخشى عليه منها أن تسوء بها خاتمته، لكن لا يخرج بها من دائرة الإسلام. فثمة فرق بين أن نؤكد على أهمية الصلاة ونحتج الناس إليها ونحثهم عليها ونسوق لهم النصوص، وبين أن يترتب على ذلك إخراج الإنسان من الدين بسبب أنه قصر في أداء فريضة من الفرائض أو واجب من الواجبات. ولهذا كان مذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف أن التكفير مبناه على من ترك الصلاة بالكلية مطلقا، وهذا قلما يصدر من مسلم، فإن الإنسان حتى لو كان يعني متظاهرا بالإسلام تمر به مناسبات وحالات وعزائم أو اجتماعات أو فرص عيد أو جمعة أو حالات أن يقع له مصيبة معينة فيلجأ إلى الصلاة ويصلي، إما إيمانا وقربا إلى الله، أو على الأقل يصلي نفاقا، وبالتالي حتى المنافق هو معدود ظاهرا في عداد المسلمين. ولهذا نقول حتى الكفر كما يقول ابن خدامة رحمه الله، إذا قلنا بالكفر فالأقرب أنه كفر نفاق، بمعنى أنه يعامل ظاهرا معاملة المسلمين من حيث الزواج والمعاملات والعقود والحضانة والمسؤوليات والصلاة عليه إذا مات وتوريثه وإلى غير ذلك، ولكن بينه وبين الله هذا أمر آخر. وهنا لا ينبغي أن يكون الموضوع سببا في تبادل الجدل حول هذه النقطة أو التسرع في إطلاق أحكام الكفر على الناس، فحتى أولئك المقصرون الأولى بنا أن نحثهم على الصلاة ونحفزهم عليها ونذكرهم بحق الله تعالى فيها، عن أن نشعرهم بأنهم أصبحوا خارج الدائرة الإسلامية، وهذا قد يحفزهم على المزيد من الانحرافات والذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا.